بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال رحمه الله تعالى: أي ولقد ضربنا لأجل عنايتنا ورحمتنا ولطفنا وحسن تعليمنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تتضح به الحقائق وتعرف به الأمور وتنقطع به الحجة. وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة، وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقته حتى كأنه وقع. ومنه في هذا الموضع ذكر الله تعالى ما يكون يوم القيامة وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم، وأنه لا يقبل منهم عذر ولا عتاب، ولكن أبى الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح. ولهذا قال: ولئن جئتهم بآية، أي آية تدل على صحة ما جئت به، ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أي قالوا الحق إنه باطل. وهذا من كفرهم وجراءتهم وطبع الله على قلوبهم وجهلهم مفرط. ولهذا قال: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فلا يدخلها خير ولا تدرك الأشياء على حقيقتها، بل ترى الحق باطلا والباطل حقا. فاصبر على ما أمرت به وعلى دعوتهم إلى الله، ولو رأيت منهم إعراضا فلا يصدنك ذلك. إن وعد الله حق، أي لا شك فيه، وهذا مما يعين على الصبر. فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملا، هان عليه ما يلقاه من المكاره، وتيسر عليه كل عسير، واستقل من عمله كل كثير. يعني حتى لو عمل كثيرا للوصول إلى بغيته فإنه يراه قليلا، واستقل من عمله كل كثير. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي قد ضعف إيمانهم وقل يقينهم، فخفت لذلك أحلامهم يعني عقولهم، وقل صبرهم. فإياك أن يستخفك هؤلاء، فإنك إن لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهم، وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على الأوامر والنواهي. والنفس تساعدهم على هذا وتطلب التشبه والموافقة، اللي هو التقليد والتأثر بالآخرين. وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن رزين العقل يسهل عليه الصبر، وكل ضعيف اليقين ضعيف العقل خفيفه. رزين العقل أو المؤمن الموقن يكون عقله كاملا، والمؤمن أو كل من كان ضعيف اليقين يضعف عقله بحسب ضعف يقينه. فالأول بمنزلة اللب الذي هو اليقين، والآخر بمنزلة القشور الذي هو العقل. فالله المستعان. في هذه الآيات يبين الله تبارك وتعالى أنه قد ضرب أي مثل الأمثال الكثيرة للناس حتى يتبين لهم الحق وحتى يعلموا الصواب، ثم الثمرة اتباع الحق والأخذ في الصراط المستقيم. فالله جل وعلا ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل يتضح به الحق ويذهب به اللبس ويتفهم الناس الذين خطبوا بهذه الآيات، يفهمون توحيد الله جل وعلا ويعلمون صدق رسله، ويعلمون أيضا أن الله جل وعلا مظهر دينه. ثم قال تبارك وتعالى: ولئن جئتهم، أي جئت المشركين الكفار المعاندين بآية، بأي آية، سواء كانت الآيات المسموعة التي هي آية القرآن أو بالآيات المحسوسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله آيات كثيرة، منها المتلوة والمحسوسة التي هي كانشقاق القمر وتسبيح الطعام، وهكذا في آيات كثيرة أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول الله: لو أتيتهم بكل آية فما يستفيدون ولا يتبعون، لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، أنتم أصحاب باطل وأصحاب سحر وتمويه وكذب ودجل على الناس. وهذا شأن المعاندين، المعاند إذا وصل به العناد إلى أقصى الدرجات فلا تنفعه الآيات. قال الله جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ما تنفعهم الآيات العظيمات، فمهما أعطاهم الله من آية فلا تنفعهم لما في قلوبهم من الكبر والحسد والعناد والتكذيب. فشأنهم التكذيب، يقولون هذا سحر وتمويه. وأهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية تدل على صدقه وعلى أنه رسول وعلى أن الله يجيب دعاءه وطلبه، فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وانشق القمر وهم ينظرون، فذهب جزء منه في جهة والجزء الآخر في جهة أخرى، ومع ذلك ما هو موقفهم؟ كذبوا وقالوا هذا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا الانشقاق بطلب من الكفار، قالوا نريد آية، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر، سحر دائم، أي هذا كذب. فمهما أعطيت ومهما أتيت المعاندين من آيات وحجج واضحات على الحق فإنهم لا ينتفعون لما قد قام في قلوبهم من التكذيب والعناد والكبر والحسد. ثم يقول الله جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا مثل آخر ختم الله جل وعلا به الأمثال الكثيرة التي ذكرها في هذه السورة، في سورة الروم، ففيها أمثال كثيرة، وهذا آخر الأمثال. ومعناه أن الله جل وعلا قد طبع على قلوب هؤلاء المعاندين فلا ينتفعون بالحجج والآيات والبراهين، كما أن الله جل وعلا يطبع على قلوب الجاهلين الذين لا علم لهم، يهتدون به الحق ويبتعدون عن الباطل. فالذي لا علم عنده فإنه لن يهتدي ولن يخرج من الباطل، فيطبع الله على قلب الجاهلين العادمين للعلم النافع. فمثل هذا الطبع أيضا الله جل وعلا يطبع على قلوب المشركين المعاندين الذين طلبوا الآيات والعلامات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى توحيد الله جل وعلا وعلى أنه رسول من رب العالمين، ولكن لعنادهم لم ينتفعوا ولم يخضعوا فطبع الله على قلوبهم. قال: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، الذين جهلوا الحق فلم يهتدوا ولم يفارقوا الباطل. فاصبر إن وعد الله حق، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما يسمعه من السب والأذى والاستهزاء به وبدينه وما جاء به. ثم علل الله جل وعلا سبب الصبر فقال: إن وعد الله حق، أي اصبر، لأن الوعد سيأتيك، فإن الله جل وعلا لا يخلف وعده، وقد وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينصره وأن يظهر كلمته وأن يعلي حجته. فما عليك إلا أن تصبر، وسبب هذا الصبر أن الوعد قريب، والله لا يخلف وعده، بل وعده حق ولا يخلف الوعد. ثم قال: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هؤلاء الذين لا يوقنون، لا يؤمنون بالله ولا يصدقون الرسول ولا يؤمنون بالقرآن وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستخفنك، أي لا يدفعونك لاتباعهم أو للملل مما تدعو إليه أو لعدم النشاط في دعوتهم. لا يستخفنك، أي لا يدفعنك إلى الباطل، فإن الذي عندك هو الحق الكامل، وما هم عليه من الباطل لا حق فيه، بل الحق واضح والحق محصور في الطريق التي أنت عليها. فلا يستخفنك هؤلاء ولا يدفعونك إلى أن تتبعهم في باطلهم وفي غيهم، أو أن تفتر عن دعوتهم وتمل من الدعوة لكثرة الأذى واللمز الذي تسمعه والتكذيب الذي تلاقي من هؤلاء. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة تفسير سورة الروم. هذه السورة العظيمة من السور المكية باتفاق العلماء، وهذه السورة الأمثال فيها كثيرة، فضرب الله جل وعلا عددا من الأمثال في هذه السورة. وسورة الروم من أولها إلى آخرها تناقش موضوعين رئيسيين، وإن ذكرت بعض الأمور ولكن فيها الكلام عن موضوعين رئيسيين من أول السورة إلى آخرها. الأمر الأول إثبات توحيد الله جل وعلا وبيان الحجج على بطلان الشرك، وأنه وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، الذي لا يعبد ولا يقصد إلا هو سبحانه وتعالى. هذا هو المقصد الأول المذكور في السورة. والمقصد الثاني هو بيان أن الله جل وعلا قادر على إحياء الموتى والبعث وإخراج الموتى من قبورهم للحساب. فتجد أن الغالب في هذه السورة من الآيات والأمثال تعالج هذين الأمرين. فمن أول السورة إلى تقريبا نصف السورة وهو يناقش البعث في الغالب، البعث من القبور والحساب، إلى قوله جل وعلا: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فمن أول السورة إلى هذه الآية، إلى الآية 27 من السورة، فأغلب ما دار من الكلام عن البعث وعلى أن الله جل وعلا قادر على إحياء الموتى، وذكر للمشركين المخاطبين أمورا يعتقدونها من أنه الخالق والذي فعل والذي قد أهلك والذي يحيي الأرض إلى آخر من الحجج، لينبه هؤلاء المخاطبين بأن الله جل وعلا كما يحيي الأرض بعد موتها وكما فعل وفعل وفعل، فإنه أيضا قادر سبحانه وتعالى على إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب. ثم من قوله جل وعلا: ولله المثل الأعلى، إلى آخر السورة غالب ما يدور فيها الكلام عن توحيد الله جل وعلا وعن استحقاقه العبادة وأنه لا يعبد إلا الله جل وعلا وأن جميع الآلهة تعبد وتدعى بباطل ولا دليل لهم في هذا. ويقررهم الله جل وعلا بأنه خالق وهم يعترفون بأنه خالق ولكن عندهم تقصير في إثبات هذه الصفة على الوجه اللائق بالله جل وعلا، فإنهم استعظموا كيف يحيي الأرض بعد موتها، استعظموا كيف يخرج الموتى من القبور وقد صارت رميما وترابا ورمادا وقد بليت أعظامهم وأكلت لحومهم في قبورهم، فاستعظموا هذا الأمر واعتقدوا أن الله جل وعلا عاجز عن هذا الفعل مع أنهم يثبتون صفة الخلق، ولكن كانوا مقصرين ومستنقصين لله جل وعلا في عدم إثبات صفة الخلق على الوجه اللائق بالله جل وعلا. فالله على كل شيء قدير، وإذا أراد أمرا فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، فقدرته عظيمة ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. أيضا مما في هذه السورة وغيرها من سور القرآن الأمثال، والأمثال أسلوب ووسيلة من وسائل التعليم وإبلاغ الحجة للمخاطبين، ومعروف أن الأمثال فيها بلاغة في الكلام، فالغالب أن الأمثال بكلمات قليلة والمعاني عظيمة واضحة ويتأثر بها السامع ويفهم بها الحق. والأمثال إما بقصد يعني تمثيل الأمور المعقولة بالمحسوسة لتفهم، أو تمثيل محسوس بمحسوس آخر ليزيد وضوحه. فالقرآن الكريم مليء بهذه الأمثال، وهذه السورة فيها عدد من الأمثال العظيمة التي ضربها الله جل وعلا للناس ليتدبروا وليعقلوا وليفهموا حجج الله على خلقه. فهذه السورة فيها أمثال كثيرة كما هو في غيرها أو في بعض السور الأخرى. فبهذا نكون قد انتهينا من القراءة بحمد الله جل وعلا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.